الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ولا يكن هم الواحد أن يجمع بين الأشياء المتشابهة فيورد عليه التشكيك، لأن بعض الطلبة مبتلى بهذا، بمعنى أن يتتبع الآيات أو الأحاديث التي ظاهرها التعارض ثم يورد فيها إشكالا مع أنه لو تأملها لم يجد شيئا من الإشكال، لكنه يكون مغرما بهذا، وربما يحصل منه جدل مع نفسه أو مع غيره، وليعلم أنه ما أوتي قوم الجدل إلا ضلوا. هكذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فإياك إياك أن تسلك هذا الطريق، فإنه شيء لا ينبغي لطالب العلم أن يسلكه. والإنسان يسلم في الأمور يسهل عليه كل شيء. نعم، إذا حصل تعارض حقيقي فهذا له أن يسأل.
نعم، يعني خلاصة هذه النصيحة يا إخواني عنوانها: لا تكونوا من الذين يتبعون المتشابه من نصوص الشرع ومن كلام العلماء. احذروا أن تكونوا من الذين يتبعون المتشابه، سواء من النصوص الشرعية فتوردون تعارضا هو في الحقيقة ليس هناك تعارض، إذ النصوص الشرعية الصحيحة الثابتة السالمة من نسخ من تقييد من تخصيص لا تعارض بينها. التعارض في ذهنك أنت، واحذر أن تكون من الذين يتبعون المتشابه من كلام العلماء. تأتي بكلام عالم تفهمه بفهمك أنت وتعارض به كلام في باب آخر أو في موضع آخر. فعنوان هذه النصيحة: احذر اتباع المتشابه، فإن اتباع المتشابه شأن زائغي القلب. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما علم تأويله إلا الله. فاحذر أن تكون من هؤلاء، سواء المتبعين المتشابه في نصوص القرآن والسنة أو المتبعين المتشابه في كلام العلماء. ولكن إن أشكل عليك شيء في النصوص في كلام أهل العلم ارفعه إلى من هو أعلم منك، فإنه أدرى بتأويله. ولهذا قال سبحانه: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ينبغي لطالب العلم أن يكون له نظرة بعيدة، وألا يزن الأمور بالحاضر، فلا يفتي في شيء يترتب عليه أشياء ضارة، حتى وإن كانت لا تظهر في الوقت الحاضر لكن يتوقع حصولها في المستقبل.
نعم، هذه فائدة عظيمة جدا نستطيع أن نعنون عليها: على طالب العلم أن يكون فقيها بالواقع بجوار فقه الشريعة. مع فقه الشريعة لابد أن يكون فقيها بالواقع. واقع ماذا؟ واقع المسألة، واقع ما يترتب على كلامه. ممكن واحد يفتي فتوى غير مسؤولة تؤدي إلى فتن، تؤدي إلى فتن، تؤدي إلى سفك دماء، تؤدي إلى سلب أموال وانتهاك أعراض. لابد أن يزن الإنسان الأمور بميزان شرعي صحيح وبميزان يقوم على فقه الواقع. يبقى إذن هذا كله داخل في البصيرة. قال العلماء في قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة. قالوا: البصيرة على أقسام. واحد، البصيرة بحكم المسألة. اثنان، البصيرة بواقع المسألة. ثلاثة، البصيرة بحال المدعو. البصيرة بحال المدعو، لابد أن يكون عندك بصيرة. ممكن تفتي فتوى هذه الفتوى ترتب عليها إراقة دماء، فما يصلح. ولهذا قال العلماء ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال في كل زمان. نعم، فلابد لطالب العلم يكون له نظرة بعيدة، نظرة بعيدة ينظر إلى مآل كلامه هترتب عليه ماذا. نعم،
قال رحمه الله تعالى: أحث طالب العلم على أن يفقه الشريعة ويضم بعضها إلى بعض، لأن الشريعة واحدة والمشرع لها واحد، ولا يمكن أن يتناقض كلامه. ففقه الأحاديث مهم جدا، ولهذا حذر ابن مسعود رضي الله عنه من كثرة القراء وقلة الفقهاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلا يتسرع طالب العلم في الحكم على الأمور حتى يجمع شوارد الأدلة ويضم بعضها إلى بعض، وحينئذ يخرج الحكم صحيحا إن شاء الله.
نعم، يعني نستطيع أن نلخص هذه النصيحة العاشرة على طالب العلم: أن يتفقه في الشريعة بضم النصوص بعضها إلى بعض وجمع شوارد الأدلة. لابد أن يكون فقه راسخا قائما على جمع الأدلة بعضها على بعض مع بعض حتى يخرج الحكم صحيحا إن شاء الله. نعم، فالشريعة واحدة والمشرع واحد، ولا يمكن أن يتناقض كلام. نعم،
قال رحمه الله تعالى: يجب على طالب العلم أن يحرص حرصا تاما على أن يفهم الأحكام من الأدلة بنفسه، لكن لا يستقل بنفسه ويقول: أنا العالم وأنا المجتهد وأنا عالم من العلماء. هذا خطأ، كما هي طريقة بعض الناس اليوم، تجده يأخذ بنص من النصوص عاما مخصصا بأدلة أخرى، فيأخذ بعمومه أو ينظر النصوص بعين واحدة، يأخذ نصا دون النص الآخر.
نعم، عنوان هذه النصيحة نستطيع أن نلخصه في ماذا؟ في احذر أن تستقل بفهمك في فهم النصوص، احذر أن تستقل بفهمك في فهم النصوص، ولا بد أن يكون فهمك مضبوطا بفهم العلماء، ولا بد أن يكون فهمك مضبوطا بفهم العلماء. أنت الآن فهمت هذا الحكم من هذه الأدلة، من الذي سبقك؟ من الذي سبقك إلى هذا؟ يبقى لابد إذن أن تكون ماذا؟ أن يكون فهمك معروضا على فهم العلماء. كلامي هذا الذي رجحته والذي فهمته، هذا فهم من؟ فهم العلماء. نعم، فلابد أن يكون فهمك مضبوطا من فهم العلماء. نعم،
قال رحمه الله تعالى: الواجب على الإنسان أن ينظر إلى النصوص على أنها متبوعة لا على أنها تابعة، حتى يسلم من التأويل، سواء أكان التأويل قريبا أو بعيدا، إذا لم يدل عليه دليل من الكتاب والسنة.
نعم، يعني هذيك القاعدة السابقة، احذر أن تعتقد قبل أن تستدل. فالنصوص متبوعة لا تابعة، فإذا أردت فهما منضبطا فلابد أن يكون فهمك هذا مطابقا للدليل. يبقى النصوص، اعلم أن النصوص متبوعة لا تابعة، يعني ابني فهمك على الدليل، اتبع الدليل، وليس أنك تلوي أعناق الدليل ليتبع الدليل فهمك. لابد أن يكون فهمك هذا مستنبطا من الدليل، مأخوذا من الدليل. نعم،
قال رحمه الله: أحث إخواني طلبة العلم على أن يكون لهم عناية بالأدلة العقلية، لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الإلحاد، وصار غالب المعاندين يعتمدون على الأدلة العقلية، لكن إذا كان الشعب شعب إيمان واستسلام فيكتفى فيه بالأدلة السمعية.
هذه قاعدة عظيمة جدا نستطيع أن نعانون عليها. اعلم أن أدلة الحق على قسمين: نقلية سمعية ونظرية عقلية. أدلة سمعية نقلية وأدلة نظرية عقلية، دليل نقلي، دليل عقلي، وضم إليها قاعدة لا تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح. يبقى أنت إذا كنت تكلم ملحدا هو لا يؤمن أصلا بوجود الله ولا يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بالسنة، فلو جئت تقول له الله عز وجل موجود بدليل قول الله عز وجل هل من خالق غير الله يرزقكم، هو لا يؤمن بالقرآن، فلابد إذن أن تحول إلى ماذا؟ إلى دليل عقلي. تقول أنت من أوجدك؟ يقول الطبيعة. نقول الطبيعة هذه من أوجدها؟ يقول وجدت هكذا. طيب إذا وجدت هكذا الطبيعة لماذا لم توجد على صورة واحدة؟ لماذا صار إنسان وحيوان وطير؟ ولماذا صار الإنسان أشكالا متعددة؟ الشيء الذي يوجد وحده لا تمييز فيه. مثلا هنقول هذا لو سلمنا، فإذا الطبيعة توجد رجل وامرأة، وتوجد طويلا وقصيرا، وتوجد أحمر وأبيض وأسود، وتوجد أدميا، وتوجد طيرا، وتوجد حيوانا. الطبيعة توجد هذا؟ لا يمكن. فالتخصيص بين الكائنات دليل على وجود خلق بإرادة خالق. هذا احنا لم نتكلم بالكتاب ولا بالسنة. يبقى إذن لابد من ايه؟ من أدلة عقلية على حسب حال المدعو. إن كان المدعو ينكر الأدلة النقلية فعليك بالأدلة العقلية، وأحيانا تكون الأدلة أيضا أدلة واقعية، اعتبر بالواقع. يعني واحد مثلا يجي دلوقتي يعمل حزب في البلد هنا، يعمل حزب ولك احنا نعمل حزب ونكون حزب عشان ندعو إلى الشريعة ونطبق الشريعة، ولابد كلنا كيان، ولابد ولابد ولابد. نقول انت رايح فين؟ انت رايح من حيث انتهى القوم. هو من أفلح؟ من كون حزبا فأفلح؟ من أول حسن بنا وانت جاي، حسن بنا ومحمد إلياس كل كون حزب، وآخرهم برهامي كون حزبا، حققوا شيئا؟ نصروا سنة؟ كسروا بدعة؟ لا. إذا انت رايح فين؟ رايح فين؟ هذا بجوار الأدلة الشرعية، فلابد أن أخبرها بالواقع، أن أخبرها بالواقع. أنت الآن لا تبدأ من حيث انتهى القوم، فإننا قد عرفنا النهاية وعرفنا ما في الأمر، فمنها الغباء أن نسلك طريقا سلك مرات ومرات فلم يؤدي إلى نتيجة. ده بجوار مخالفة الشرع. فهنا إذن أحيانا ماذا؟ أستدل بدليل واقعي. يبقى تارة دليل عقلي، طار دليل نقلي. ولهذا نستطيع أن نقول الأدلة التي تطلب لإقامة الحق هي ما يتبين به الحق. فإن كان الحق يتبين بدليل عقلي أقول دليل عقلي، بدليل نقلي أقول دليل نقلي، بدليل واقعي أقول بدليل ماذا؟ بدليل واقعي، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أدعو إخواني الذين يدعون إلى الله أن تكون وسيلة دعوتهم إلى الله هي الإقناع، أي إقناع المدعوين حتى يأتوا الأمر عن يقين وعن محبة وعن اعتراف بالحق، لأن كوننا نسلك في سبيل الدعوة سبيل السلطة والسيطرة والتسلط هذا لا يغني، وإن كان قد ينفع ظاهرا لكن النتيجة تكون عكسية فيما بعد. قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
يبقى نستطيع أن نضع عنوانا لهذه النصيحة: أيها الداعية كن مقنعا لا متسلطا. كن مقنعا لا متسلطا، يعني واحد على معصية معينة لا تقول أنت عاصي مجرم تدخل متوعد بالنار، أنت ما أقنعته، أنت بينت حكم النعم لكن ما أقنعته. أين الحكمة؟ أدعو سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. لكن اقنع الواحد، في واحد حزبي ينتمي لحزبي يقول أنا بنصر الإسلام عنده شبهات كثيرة، لابد أن تقنعه أولا بالنادي الحزبية ما تجوز، ثانيا بأننا إذا أردنا ننصر الإسلام فلننصره بالإسلام لا ننصره ضد الإسلام، يبقى ننصر الإسلام بالإسلام. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الحزبية بأنها جاهلية وبأنها منتنة وبأنها دعوة جاهلية، قال دعوها فإنها منتنة، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، ثم انظر يا أخي إلى الواقع ثم يبقى لابد أن تكون مقنعا، لابد أن تكون مقنعا. مقنعا يعني ماذا؟ يعني أن تقوم على إيصال الدعوة إلى الخصم وإلى المخالف بكامل الأدلة النقلية والعقلية، يعني أقم الحجة على الخصم بما يناسبه، إن كان عنده شبهة أزل الشبهة عنده، إن كان عنده رمز يعظمه ويتبعه بين له قول هذا الرمز وكيف نرده. يبقى لابد أن تكون مقنعا، حاول أن تكون مقنعا، ولا تحاول أن تكون ماذا؟ متسلطا، لا تفرض رأيك على الناس، فقد يكون الرأي ما تدعو له، قد يكون هذا رأيك وليس هو الحكم الشرعي. فاقنعني، أقنعني، أقنعني بهذا، أقنعني إن الجماعات هذه حرام، أقنعني إن الأحزاب حرام، أقنعني إنه الخروج على السلاطين وكذا حرام، أقنعني. يبقى لابد أن أقدم له ماذا؟ الدليل المقنع على المسألة التي ماذا؟ التي أدعو إليها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يجب علينا نحن ونحن نطلب العلم أن نكون لنا هدف نسعى إلى الوصول إليه، لا مجرد إمضاء الوقت فقط، بل نطلب العلم للوصول إلى الغاية، وهي أن أعلم ثم أعمل ثم أعلم ثم أدعو، هذه غايتي. والعامل العابد غايته الوصول إلى الله عز وجل وإلى مرضات الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا.
الله أكبر. نستطيع أن نعن الذين نصيحة؟ ينبغي أن يكون للداعية ولطالب العلم غاية يسعى إليه ووسيلة يصل بها إلى الغاية. لابد أن يكون لطالب العلم غاية يسعى إليها ووسيلة يسلكها إلى تلك الغاية. حدد غايتك وحدد وسيلتك. ما الغاية من هذه الدعوة؟ أن أعبد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى، هذه الغاية. طب أصل لها بماذا؟ لابد أن أتعلم، لابد أن أتعلم الأول. إذن أتعلم ثم أعمل ثم أعلم ثم أدعو حتى أصل إلى النتيجة المرجوة. يبقى حدد غايتك وحدد وسيلتك إلى هذه الغاية، والمراد والغاية المحمودة لابد من تحديد الوسيلة إليها، فلابد أن تكون الغاية محمودة والوسيلة مشروعة. إنما إذا كانت الغاية محمودة والوسيلة غير مشروعة فهذا ليس من شرع الله. نريد أن نطبق الشريعة، غاية محمودة، لكن ما الوسيلة؟ وسيلة محرمة، إذا لا يجوز. لابد أن تكون وسيلة مشروعة. مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، مبدأ مقبول أو مرفوض يا أخوان؟ هذا مبدأ مردود، مبدأ الغاية تبرر الوسيلة هذا مبدأ مردود، لأننا نتعبد الله بالأمرين، بالوسيلة وبالغاية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: على إخواننا الطالبة ألا يتعجلوا في الأمور التي تتعلق بغيرهم، لأنهم ربما ينكرون ما يظنونه منكرا وليس بمنكر، والتأني في الأمور خير من التعجل والتسرع.
نعم، نستطيع أن نعاون هذه الفائدة. احذر التسرع في الأحكام، احذر التسرع في الأحكام، لا تتعجل فتحكم على الناس دون أن تستوفي الشروط. لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، لا تحكم على الناس وتعجل في هذا. يبقى احذر أن تتعجل في أحكامك، لابد أن يكون عندك تؤدة. إن كان الحكم حكم شرعي، حكما شرعيا، واجب محرم مباح مندوب صحيح فاسد، لابد أن تستوفي الأدلة، تريث. طب وإذا كان حكما على جماعات أو أشخاص، فلابد إذن أن يكون الحكم هذا حكما قائما على الأدلة واستفاء الأدلة وجمعها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يجب على العالم وطالب العلم أن يتحاشى من الأفعال المكروهة ما لا يتحاشاه غيره، لأن فعله عند الناس حجة. إذا قيل لإنسان لا تفعل كذا قال: لا، انظر فلان يفعله، فهو طالب علم. فيجب على أهل العلم سواء كانوا طلبة أو وصلوا إلى ما وصلوا إليه، يجب أن يلاحظوا هذه المسألة أنهم أسوة للناس، فليحترزوا من فعل المكروهات أو التهاون بالمستحبات.
نعم، نستطيع أن نعانوا هذه الفائدة. ها يا طالب العلم، كن قدوة، كن قدوة، لأن الناس يأخذون الدين من أفعالك. فالحرام عند الناس العوام ما حرمت، والحلال ما أحللت. إذا فعلت الشيء قالوا هذا الشيء لو كان حراما ما فعله الشيخ فلان. يبقى أنت محل اقتداء، أنت محل اقتداء، أنت محل اتباع، فاحذر أن يؤتى الشرع من قبلك، احذر أن يؤتى الشرع من قبلك، لأن الناس يرقبون أفعالك. هكذا معلوم، معروف، العلماء محل الاقتداء والناس يرون العلماء ويقتدون بهم. فلهذا يا طالب العلم، كلماتك محسوبة، أفعالك محسوبة، حركاتك محسوبة. إن فتحت محل للتجارة النشاط الذي تتجه فيه محسوب. ينفع الشيخ يفتح استوديو مثلا؟ ما ينفع الشيخ يفتح استوديو وكذا. ينفع الشيخ مثلا يفتح كوافير؟ ما ينفعش الشيخ يفتح محل كوافير. أنا أقول لكن مثلا في ضوابط، الناس ما يضرون الضوابط. إيه العام عند الناس؟ المعهود عند الناس. لكن الشيخ يفتح كتاب ماشي، الشيخ يفتح تجارة مباحة سالمة من كل وجه ماشي. طيب الشيخ ينفع يمشي بترنج كده في الشارع ولابس الكاب وبتاع؟ المسألة بقى مش مسألة مباحة ولا غير مباحة، محرمة ولا غير محرمة. المسألة انك محل قدوة، هذه يسميها العلماء خوارم مروءة. ما يصلح الشيخ يمشي بترنج في الشارع ولابس الكاب ولك انا كده، ما يصلح حتى ولو كان مباحا. تستطيع انت ان تصعد من برك لابس ترنج او لابس؟ ما يصلح. هذا منبرك له سمته ودرسك له سمته، ما يصلح. يبقى اذن طالب العلم قدوة، الناس يرقبونه. الناس يأتون المنكر، لكن لو طالب العلم، المنكر محرم، لكن لو طالب العلم اتى بالمكروه ينكر عليه. فمحرم الناس لا ينكر. يعني طبيعي جدا عند الناس ان واحد بيدخن، صح؟ طب انت ينفع تجيب انت لأبيك علبة دخان؟ يعني تقول لي صاحب الدكان هات علبة سجاير لأبي؟ هو لن ينكر على أبيك المدخن، لكن ينكر عليك الذي تشتري علبة السجائر والدخان، صح ولا لا؟ إذن أنت قدوة، أنت قدوة، اعلم أنك مراقب حتى في بيتك. لا تظن أنك في بيتك غير مراقب. والله يا أخواني، مكانتنا عند أزواجنا، مكانتنا عند أزواجنا بمصداقيتنا عند أزواجنا، بالمصداقية، بالقدوة. لو أنك سقطت أمام زوجتك فلن تكون لك كلمة عليه، وإن خالفت هي الشرع وأردت أن ترجعها قالت انصح نفسك، أنت أولى بنفسك، أنت أولى بالنصح. لكن حينما ترى فيك رجل عابدا، رجل تتقي الله، رجل تعظم شعائر الله، والله يا أخواني بدون كلام منك كثير سوف تستجيب المرء. مهم جدا. عند مسلم سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قالت؟ كان خلقه القرآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
نعم. لبس ايه؟ لباس الكفرة ولا اللي يلبسه كافر؟ يعني انه ان هذا لباس الكفار. يعني احنا ما نلبس البنطال والجرافطة واشياء قريب من هذا كلام الشيخ، لكن ليس بصحيح. اللباس يتبع عادة الناس، اللباس يتبع عادة الناس، اللباس عادة. والأصل فيها الإباحة إلا إذا دل دليل بالتحريم والمنع. فالأكسية والألبسة والأطعمة والأشربة كل ذلك مبنى على الإباحة. فلو في قوم يلبسون بنطال ما في إشكال، بس المهم البنطال ما ينزل عن الكعبين، البنطال ما يحدد عورة البنطال. لكن طالب العلم بيأخذ بماذا؟ بالسمت. قد يكون الشيء مباحا لكن ما يليق بطالب العلم ماذا؟ أن يظهر ذلك أمام الناس، لأن له سمتا. ولهذا السمت في باب الطلب والهدي يطلب كما يطلب العلم. قال السلف كنا نطلب الهدي قبل العلم. نعم نعم. ليه؟ ما احنا عندنا سراويل من زمان، على عهد النبي موجود السروال، لكن السروال ده له صور متعددة، فقد يكون هذا أصله موجود عند الكفار بالطريقة مثلا بطريقة معينة. لكن العلة في النهي عن التشبه بالكفار ما كان محل التميز، أي ما اختصوا به. أما ما كان مشتركا بين المسلمين وغير المسلمين فإن هذا لا يدخل في التشبه المحرم. ما الذي يكون داخلا في التشبه المحرم؟ أن تلبس لبسة الكافر التي يتميز بها، يتميز بها، بحيث إن رأيناك قلنا أنت نصراني، أنت يهودي، أنت كذا، لأنها لبستهم كلبسة القساوسة والحاخامات، هذه لبسة خاصة. نعم. إنما زي البدلة وزي البنطال وزي القميص وزي كذا صار ماذا؟ صار مشتركا، لم يعد مختصا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم نبه على أن العلة التي ينهى عن التشبه فيها أن تتشبه بهم فيما يختصون به. طيب نعم.
قال رحمه الله تعالى: ننصح إخواننا المفتين إذا عرضت عليهم أي مشكلة بين اثنين أن لا يفتوا فيها، لأن هذا ما فيه إلا جر النزاع، وربما ترفع القضية للحاكم ويحكم الحاكم بغير ما أفتى به هذا المفتي، فيتحدث الناس قال المفتي كذا وقال الحاكم كذا، مع أنه قد يدلى عند الحاكم بحجة لم تذكر عند المفتي. فنصيحتي لإخوان المفتين سواء في السعودية أو في غيرها ألا يفتوا بما فيه نزاع. نعم، لو فرض أن المستفتي سأل عن مسألة يكون الحق فيها عليه هو، فهنا قد نقول إن للمفتي رخصة أن يفتي بها لأجل أن يقطع النزاع بين المستفتي وبين خصمه ويختصر الطريق. أما إذا كانت المسألة محتملة أن تكون لهذا أو لهذا أو هي له على خصمه، فهنا نقول لا تفتي وحولها إلى الحاكم وذمتك بريئة.
نستطيع أن نضع عنوانا أيضا لهذه النصيحة، نقول على طالب العلم أن يفرق بين مسائل الإفتاء ومسائل القضاء. على طالب العلم يفرق بين مسائل الإفتاء ومسائل القضاء. ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ معنى هذا أن مسألة القضاء يعني في التنازع، في رجل ينازع رجلا في قطعة أرض وفي كذا وفي كذا، هذه مسائل القضاء لأنها تحتاج استفاء أدلة وسماع بينات وغير ذلك، ما يصح فيها فتوى. لا تقول أنت لك الحق. ليه؟ لأنه قد رفع عليك الأمر من وجهة نظره. هل أنت أحضرت الاثنين وقضيت بينهما؟ لا. فمسائل النزاع والقضاء ارفعها للقاضي أو استوفي البينة بالأطراف كلها، ولا تفتي فيها وتقضي فيها من طرف واحد، بخلاف مسائل الإفتاء. أنا يا شيخ اليوم في صلاتي كذا وكذا، أنا يا شيخ في كذا، هذه مسائل الإفتاء، هذه لا إشكال في أن تفتي السائل. أما مسائل القضاء والنزاع هذه حولها للقضاء، لأنها تعتمد على جمع الأدلة وسماع الأدلة من أطراف والبينات، لا تحكم من طرف واحد. ولو جاءك الطرف يبكي فلا تحكم له لأنه يبكي، قد يكون هو القاتل ويبكي، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، طيب ومعناه ماذا؟ هم الذين ألقوا في الجب، فليس كل من بكى نحكم له، وليس كل من أظهر التظلم وكذا نحكم له، قد يكون هو الظالم، قد يكون هو الظالم. إذن نفرق بين مسائل الإفتاء ومسائل القضاء. ولهذا فرق الأصوليون بين القاضي والمفتي. المفتي قوله غير ملزم، يفتيك بالفتوى لكن لا يلزمك به، إنما القاضي يلزمك، فقضاء المفتي إلزام أن القاضي، أما المفتي فهو غير ملزم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أمر ينبغي للإنسان أن يسلكه في أقواله وتصرفاته متى دار الأمر بين السلامة والحظر والخطر فالأولى السلامة. وذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان لا يعدل بالسلامة شيئا، ولعل هذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني إذا لم يتبين لك الخير فيما تقول فوظيفتك السكوت، جرب تجد. كم من إنسان أخرج كلمة فقال: ليتني لم أخرجها، لكن لو كان مالكا لها في قلبه يكون له التحكم ويصبر حتى إذا وجد أنه لابد من الكلام تكلم. وكذلك التصرفات إذا دار الأمر بين أن تفعل وأن لا تفعل ولم يترجح عندك أن الإقدام خير، فإن الأولى الانتظار والتأني حتى يتبين، وما أحسن حال الإنسان إذا استعمل ذلك فإنه يجد الراحة العظيمة.
هذه قاعدة عظيمة جدا نستطيع أن نعنون عليها به: السلامة لا يعدلها شيء. ومعناها إذا دار الأمر بين السلامة والخطر فالسلامة أولى. يعني هذا التصرف لي محتمل يكون في خطر ومحتمل يكون في نجاة، ماذا أصنع؟ أبتعد عن مثل هذا. الذي يدور بين الخطر والسلامة يبقى السلامة أولى. الكلمة هذه ممكن يترتب عليها فتنة وممكن تعد، لا أتكلمها، إنما مبنى الأمور لابد أن يكون على هذا النحو: إذا دار الأمر بين الخطر والسلامة فالسلامة ماذا؟ أولى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ينبغي لطالب العلم أن يكون عالما نظرا وعالما تربية، فلا يفتي بكل ما يعلم، بل قد يكون من المصلحة ألا تفتي بما تعلم، وقد يكون من المصلحة أن تفتي بقول لا تعتقده لكن قال به غيرك. وهذه مسألة مهمة لطالب العلم، لأن بعض طلبة العلم الآن يفتي بما يرى ولا يبالي أفسد الناس بهذه الفتوى أم لم يفسدوا، وهذا ليس بصحيح، فإن العالم الرباني هو الذي يربي الناس بالعلم ولا يضيعهم بالعلم.
الله أكبر، هذه فائدة عظيمة نستطيع أن نعنون عليها: العالم الرباني هو من يربي الناس بالعلم ولا يضيعهم بالعلم. الله أكبر، من يربي الناس بالعلم ولا يضيعهم بالعلم. ما معنى ذلك؟ لابد أن يكون عالما نظرا وعالما تربية. فقد يورط المفتي الأمة: أيها الناس إن منكم منفرين، وقد يفتي بفتوى كما قلنا يترتب عليها مضار عظيمة جدا. لهذا بد أن يراعي الواقع في فتواه، رب بالعلم لا تبتلي الناس. ما يأتيك شاب يقول لك: يا شيخ أنا عايز أطلب العلم وأبي يرفض، قل له أترك لأبيك البيت تعالى بس. طيب راح يوقع الولد في الثانوية العامة، الولد ما عنده مصاريف، الولد ما عنده شيء. طيب لكن قل له: هل والدك يحتاج لك أو كذا؟ نعم والله يحتاج لي. خلاص، إذن قدم حاجة الوالد وحاول، يعني لو جئت يوما أو لو تابعت في بمنهجية أو كذا هذا أولى لك وكذا، لكن لا تأتي تقول له: تعالى أترك أباك وتعالى أطلب العلم ولا تبالي. هذا ما يصلح. راعي أخ ضعيف مبتدئ، هذا ليس عنده تربية كاملة وعنده مشروع يريد أن يطلب العلم، تقول: أغلق مشروعك وتفرغ للطلب، وهو ضعيف يتفرغ اليوم ثم يبتلى بالدين غدا فيترك الطلب. والأمر الثاني ماذا؟ والأمر الثاني أثقل كاله بالديون التي لا يستطيع تسديدها، فلربما ترك الاستقامة نفسها. بخلاف الراغب وبخلاف الذي ليس عنده إشكالية في الرزق وعنده قد أمن إلى حد ما هذا الأمر عنده، بالتالي تكون النصيحة موافقة لمستوى، يعني راعي مستويات الناس في الفتية، فما يصلح لهذا لا يصلح لذاك. واحد لو واظب على صلاة الجماعة يكون بركة، وآخر لو ترك صلاة السنة يعاتب، لأن مقام هذا ألا يترك صلاة السنة، ومقام هذا أنك تقول خير وبركة أن يصلي صلاة الجماعة. راعي الناس، رب الناس بالعلم، رب الناس بالعلم، ولا تفتن الناس بالعلم، رب الناس بالعلم ولا تفتنهم بالعلم، راعي مصالح راعي مفاسد. نعم.
قال رحمه الله: الواجب عند اختلافك مع غيرك في الرأي وأنت تعتقد أن هذا الرجل مجتهد وأن هذا هو الذي أداه إليه اجتهاده، فالواجب عليك أنك تحبه أكثر، لأنه لم يجاملك في رأيك بل كان يريد الحق. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في الرأي، ومع ذلك المحبة بينهم سائدة وقائمة. فما دام المرء يختلف مع أخيه في الحق وكلاهما يريده، فإن الحق لا يكون مع واحد فقط في كل حال، والإنسان ليس بنبي حتى يلزم الناس بالأخذ برأيه في كل شيء.
نعم. إذن هذه النصيحة نستطيع أن نجعل لها عنوانا، ما هي؟ لا ينبغي أن يفسد الاختلاف السائغ، خلي بالك من كلمة السائغ، الود بينك وبين أخيك. لا ينبغي أن يفسد الخلاف السائغ الود بينك وبين أخيك. خلاف سائغ يعني أخي يرى النزول على الركبتين وأنا أرى النزول على يدين، وكل قدم حجته أقاطعه أبدا. لكن إذا كانت المسألة سنة وبدعة، مسألة ضلالة واستقامة، لا، هذه لا أنصح، نعم، وأبذل جهدي، نعم، وأحرص على هداية أخي، نعم، وأتحبب إليه، نعم، وربما أهدي إليه، نعم. لكن لو وصلت إلى مفارقة وأنه اختار الضلالة فهذا لا أبالي به. ليه؟ لأن هذه مسائل ليست من خلاف السائغ، هذه من خلاف أهل السنة مع أهل البدعة. إنما الخلاف السائغ نعم له حال آخر. كم من الخلاف السائغ يكون بينك وبين إخوانك؟ أنت ترى نقض الوضوء من أكل لحم الإبل، أنا لا أرى هذا، أنا رجحت هذا وأنت رجحت، وأنت ترجح بدلي وأنا أرجح بدلي. مسائل لها خلاف سائغ. يعني يا إخوان خلاف سائغ يعني الخلاف فيها معتبر عند أهل العلم، ليس شاذا، لا تأتي بقول لم تسبق إليه وتقول دي مسألة فقهية. ليس كل خلاف في الفقه يكون سائغا، وإنما الخلاف السائغ ما توافر فيه أمران: الأول الحظ من النظر له أدلة، الثاني أنها موروثة عن السلف. يعني العلماء اختلفوا هذه المسائل، دي مسائل اختلاف نحن ورثناها هكذا، إنما تحدث قولا شاذا لا، لا ينبغي. هذه مسألة لا دليل عليه وليست من خلاف السائغ. نكتفي بهذا القدر.
سؤال أخير.
نعم.
سؤال بعض الإخوة يسأل.
نعم.
أحسن الله عليكم. بعض الإخوة يقول: هل يفهم من كلام الشيخ رحمه الله أن الإنسان يفتي بغير ما يعتقد أن يكون لمن يرى الطلاق في الحيض يقع أن يفتي بخلاف ذلك لمصلحة الأسرة؟
انتبه، يعني ما معنى كلام الشيخ يا أخواني يفتي بغير ما يعتقده؟ انتبهوا، بارك الله فيكم، هذه مسألة دقيقة جدا، أعطيكم إياها هدية. يعني كيف تفتي بغير اعتقاد؟ أليس هذا حراما يا إخوان؟ هذا حرام أنك تفتي بغير ما تعتقد. أنت لا تعتقد دينا أصلا، أنت لا تعتقد دينا، كيف تفتي به؟ تفتي يعمل الناس بغير دين؟ أنت لا تعتقد. المعنى إذا كان هناك ضرر محقق عليك فلا تفتي بقولك أنت. أمال ماذا؟ ممكن أن تذكر الأقوال في المسألة وأن تقول قال فلان، ما تفتي. أعطيكم مثال كلكم تفهمونه. أنا الآن بأختبر، أختبر في مادة اللي بيدرسني فيها أشعاري، الله في كل مكان، ولو قلت له بقى الرحمن على عرش استوى سواء يقوم جالي والأشعرة ضلالي بقى إن شاء الله بسكن في الكلية مش هسيبها. طيب رايح اختبار خطابة، طيب أين الله؟ ما تقول في الصوفية؟ ماذا أقول؟ يقول أين الله؟ أقول قالت الأشاعرة والمتردية بأن الله عز وجل ليس له مكان، فلا هو داخل العالم ولا خارج العالم ولا إلى آخر. بس طب وأنا أكتب في ورقة قالت الأشاعرة، قالت المتردية، قالت كذا، بس يبقى هنا أنا ما أفتي بخلاف ما أعتقد، وإنما هنا ماذا؟ أحكي قوله، أحكي قولا لأن ضر محقق، يبقى لا نسب إلي ولا كذا. وحكاية الأقوال لا إشكال فيه، الله حكى أقوال الكفار، قال الذين كفروا، قال الذين آمنوا. ولهذا لما جاء الناس يستدلون بماذا؟ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجدا. قلنا إيه الدليل في هذا؟ إيه الدليل في اتخاذ المساجد؟ الله بيحكي عن قوم، هؤلاء القوم إنهم قالوا لنتخذن عليه مسجدا، لكن قال الله اتخذوا عليه مسجدا؟ لا. فحكاية الأقوال إنما هي قد تخلصك من بعض الأمور التي إن صرحت باعتقادك بهذا ترتب عليك أذن، ويجوز كتمان العلم للمصلحة، ويجوز كتمان العلم للمصلحة. أن معاذ قال للنبي أفلا أبشرهم؟ قال لا تبشرهم فيتكل. فيجوز كتمان العلم مصلحة، أما تبذيل العلم لا، لأنه لا مصلحة فيه إلا في حالة واحدة. ما هي؟ الإكراه، الإكراه. فإذا أنا أكرت على الكفر وجاز، يبقى أكره على تغيير فتواي ويجوز الإكراه. لكن لو اخترت العزيمة وأقتل ولا أغير فهذا لا إشكال فيه. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ إنما أنا أفتي بخلاف ما أعتقد، لا ما أفتي بخلاف ما أعتقد. نعم.